إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، نحن اليوم في الجمعة الأولى من شهر الله الحرام ذي القعدة من سنة 1438 من هجرة الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الجمعة وفي هذه الساعة المباركة نجعل خطبتنا تحت عنوان ويل للعرب. هذا العنوان هو جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا. وفي رواية للبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت السيدة زينب سائلة ومتعجبة ومتخوفة يفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم نعم نعم إذا كثر الخبث. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لعظمه ولمنفعته ولكثير الفوائد فيه أورده الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه، فأورده في كتاب الأنبياء في باب علامات النبوة، وأورده في كتاب حديث الأنبياء في باب قصة يأجوج ومأجوج، وأورده في كتاب الفتن، وهذا لفقهه رضي الله عنه ورحمه الله. وكذا الإمام مسلم أورده أيضا في صحيحه في كتاب الفتن. والعجب ولأهمية هذا الحديث وربطه بالفتن أن الإمام ابن حجر العسقلاني الذي شرح صحيح البخاري في فتح الباري لم يشرح الحديث في كتاب الأنبياء ولا في كتاب أحاديث الأنبياء، وإنما أرجأ شرح هذا الحديث إلى كتاب الفتن. وحتى لا نطيل ونأخذ فوائد الحديث، لأن الحديث به عدة فوائد عقدية وعلمية وتربوية ووصايا وآداب إلى غير ذلك، ولكن سنقف مع الحديث مع بدايته ونهايته، مع استهلاله وخاتمته، لأن بينهما أي بين طرف أول الحديث وآخره ربط رائع حينما نسقطه على الواقع تنتفع به بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استهل الكلام أول ما تكلم بعد الفزع، وهذا أمر خطير حتى يجعل النبي يفزع، قال لا إله إلا الله، نطق بكلمة التوحيد. وهذا فيه فائدة، أنك حينما تصيبك اللأواء وتقع في الأزمات وينزل عليك البلاء وتأتيك المصائب وتفزع، لابد أن تعتصم بلا إله إلا الله، فالله عز وجل هو الذي سوف يخرجك من لأوائك ومصائبك وبلائك وكل ما أنت فيه من ضر، فهو الكاشف للضر. هذه أول فائدة، فبدأ لا إله إلا الله يفزع بها ويصرخ بها. لماذا؟ لأن الذي سوف يأتي بعد لا إله إلا الله أمر يحتاج أن نعتصم بلا إله إلا الله. فقال بعد أن قال لا إله إلا الله معلنا بها معتصما بها ويل للعرب. وهنا السؤال، ما علاقة لا إله إلا الله بالويل للعرب؟ وسؤال آخر، لماذا خص العرب رغم أن الإسلام قد اجتاح العالم، فلماذا العرب؟ نجيب على السؤال الأول، ما علاقة لا إله إلا الله بالويل للعرب؟ اسمع، علمني الله وإياك. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا وأن يوضح لنا أن عزنا وشرفنا ومجدنا وأن انتصارنا واستقرارنا ونجاتنا وفلاحنا ونجاحنا وأمننا ووحدة الصف بيننا إنما تقوم على لا إله إلا الله، وأننا إذا تركنا لا إله إلا الله فإن الويل لنا والعار لنا والدمار لنا والفرقة بيننا وستقع الفتن بيننا وسيجعل الله بأسنا بيننا وستنتشر الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا وسيعدو عدونا علينا فيستبيح بيضتنا ويأخذ أراضينا ويأخذ مقدساتنا وحرماتنا كل ذلك وأكثر إن تركنا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي المخرج من كل الفتن وكل بلاء. لذا حينما تقرأ معي في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء أن الله عز وجل ما أنزل عذابا دمر قوما من أقوام الأنبياء إلا بسبب معارضتهم للا إله إلا الله، إلا بسبب إعراضهم عن لا إله إلا الله. فما أهلك الله قوم نوح، وما أهلك الله قوم شعيب وهود وصالح وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم موسى إلا لأنهم استكبروا على أن يقولوا لا إله إلا الله، إلا أنهم كرهوا ما أنزل الله، إلا أنهم لم يعظموا لا إله إلا الله. قال الله حكاية عنهم وعن ملل الكفر جميعا، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إلهكم واحد، ربكم واحد، الذي شرع لكم الدين واحد، الذي يرزقكم واحد، الذي يطعمكم واحد، الذي يسقيكم واحد، الذي يربيكم ويغذيكم ويشفيكم من كل شيء هو الواحد الأحد الفرد الصمد. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يحدث الاستكبار والاستنكار للا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون. لذا هذه هي الإجابة على السؤال الأول، علاقة لا إله إلا الله بالويل للعرب أننا حينما نتمسك بلا إله إلا الله سنرتفع، سنعلو، سنسمو، سيمكن الله لنا، سيعزنا. وحينما نترك لا إله إلا الله ونبتعد عن لا إله إلا الله فالويل لنا والدمار لنا بقدر ابتعادنا عن لا إله إلا الله. لذا فعلى العرب، على من؟ العرب أن يعودوا إلى لا إله إلا الله، أن يعودوا لما أكرمهم الله به، أن يعودوا فيرفعوا شعار لا إله إلا الله حتى يخرجوا مما هم فيه الآن وفي كل وقت. فعليهم أن يعتصموا بلا إله إلا الله. وماذا تعني لا إله إلا الله؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالمنع والعطاء، إفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع والأمر، إفراد الله عز وجل بالنفع، أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء. لذا يجيب على السؤال الثاني: لماذا خص الله، لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب؟ فلم يقل لا إله إلا الله ويل للمسلمين، لا، ولم يقل ويل للعجم، لا. لماذا العرب؟ رغم أن الإسلام الآن انتشر في ربوع الأرض، في مغاربها ومشارقها، أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها مليئة بالمسلمين، ولكن الويل خصص للعرب. يجيب على هذا السؤال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، يقول: إنما خص العرب لأنهم أول من دخل في الإسلام. يبقى لماذا العرب؟ لأن الإسلام نزل في جزيرة العرب، لأن الله اصطفى العرب من بين الأمم وقت نزوله للإسلام، فأكرمهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عربي، والقرآن الذي أنزل معه عربي بلسان عربي مبين. فربنا تبارك وتعالى أكرم العرب أن جعل من بينهم رسولا منهم. فهذه الأولى. ويستأنف ابن حجر قائلا: وللإنذار بأن الفتن عندما تقع يكون الهلاك أسرع إليه، أي إلى العرب. فحينما تقع المصائب وتقع الفتن، أسرع الناس هلاكا هم العرب، لأن العرب عندما خصهم الله عز وجل بحمل الرسالة واختار من بينهم خاتم الأنبياء والمرسلين، كان ذلك لأسباب، منها أن العرب رغم ما كانوا فيه من الشرك، رغم ما كانوا فيه من الجاهلية، رغم ما كانوا فيه من الضلالات، إلا أنهم كانوا أخف الأمم شركا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أما مملكة فارس ومملكة الروم كسرى وقيصر، كان قد وصل بهم الأمر إلى فظاعات وشناعات. العرب رغم ما فيهم من كل هذا، إلا أن كان عندهم ما يسمى بالشجاعة، بالشهامة، بالصدق في الحديث، بالرجولة، إلى غير ذلك من أخلاق العرب، وأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، يعني في من لا يعبد الله أصلا ولا يعبد شيئا معه. أما العرب فكان فيهم البيت، بيت الحرام، وكانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يعبدون الله عز وجل، ولكن ليس العبادة عبادة الألوهية، وإنما اعتراف أن الذي خلقنا هو الله. فكان هذا قدر كافي لكي يجعل الله عز وجل رسالة فيهم، ويخرج من بينهم رسول الله خاتم الأنبياء. فالعرب بدون دين لا قيمة لهم. فاستعرض معي تاريخ العرب، ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ كانوا على شطرين. الشطر الأول خدم لمملكة فارس، والشطر الثاني خدم لمملكة الروم، حتى مصر. مصر قبل الإسلام احتلها الرومان 600 سنة، فضلا عن احتلال اليونان واحتلال الهكسوس، فضلا عن في العصر الحديث احتلال الإنجليز واحتلال فرنسا. بلد مستباحة منذ القدم. فكان العرب قبل الإسلام محتلين لا قيمة لهم. فالقيمة في قيام الحضارات، ولا تقوم الحضارات إلا على عبودية رب الأرض والسماوات. لذا حينما دخلوا في الإسلام بعد أن كانوا رعاة للغنم أصبحوا قادة للأمم. فكان العرب لا يعلمون جيشا ولا دولة ولا اقتصادا إلا بعد الإسلام. فبعد أن دخلوا في الإسلام وأعزهم الله بالإسلام، أقاموا أعظم دولة في التاريخ، أقوى اقتصاد، أقوى مجتمع متماسك، أقوى منظومة تعليمية، أقوى منظومة إعلامية، أقوى منظومة تجارية واقتصادية، أقوى منظومة حكمية، كانت عندما حكم الإسلام. أما العرب بدون إسلام فلا أي شيء لهم يذكر. لذا لماذا يخاف الغرب من قيام العرب مرة أخرى؟ ففرقوا العرب وشتتوا العرب، وسيتس بيكو يعني خير شاهد ودليل على الفرقة والتقسيم. لماذا؟ كل هذا لأنهم يعلموا أن قوة العرب في قوة الإسلام، وأن الإسلام دائما يجمع صفهم ويوحد كلمتهم ويلم شعثهم، وهذه حقيقة الإسلام، لأنه لم يفرق حينها بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر، فجمع الجميع تحت راية لا إله إلا الله، فأصبحت هذه الكلمة هي القوة الكامنة في العرب. لذا يخافون أن تتعانق القوة العسكرية مع القوة الدينية، ممنوع، ممنوع أن تتعانق القوة التعليمية مع القوة الدينية، ممنوع، ممنوع أن تتعانق القوة الشرطية مع القوة الدينية، ممنوع، ممنوع أن تتعانق القوة القضائية مع القوة الدينية، ممنوع. تخيل معي كده تدخل اسم شرطة، لقيت الضابط بيقول لك قال رسول الله دعونا نحكم بين هذين الطرفين بشرع الله، ما ينفعش. تخيل كده ان ضابط الجيش بيقول له جلوده حتى نستطيع ان نقضي على العدو، سيبك من التدريبات اللي بتوقفك طول النهار في الشمس، تعال نقف طول الليل امام رب الشمس، نقف قدام ربنا قيام ليل. في حاجه كده في الجيش؟ لا مفيش، مفيش قيام ليل في الجيش. يبقى ممنوع، ممنوع ان تتعانق القوه الدينيه مع اي قوه اخرى، لان الدين حينها سيطغى وسيعلو. ان اقترب اي شيء من الدين سيعلو الدين به، فممنوع. فالغرب يعلم قيمه اجتماع العرب خاص، ولا يجمعهم الا الدين. اسمع في ذلك، يقول ابن خلدون كلام نفيس رائع عن العرب في مقدمته. يقول ابن خلدون ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغه دينيه. بالله عليك ركز معايا وصلي على النبي، نعيد الكلام. ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغه دينيه من نبوه او ولايه او اثر عظيم من الدين على الجمله. ليه؟ ايه السبب ان العرب لن تقوم لهم قائمة إلا إذا أقاموا شرع الله؟ السبب، يقول ابن خلدون، والسبب في ذلك أنه لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قيادا بعضهم لبعض. بسبب التوحش الذي هم فيه أصعب الأمم قيادا بعضهم لبعض. بدون دين محدش هيسمع كلام حد، مش هيسمعوا كلام بعض. ثم يستأنف قائلا وذلك اللي هم فيه بقى من التوحش بسبب الأنفة والغلظة والكبر وحب الرئاسة وحب المنافسة. فإذا كان الدين، لو دخل الإسلام بينهم زال عنهم كل هذه الأمراض، زال عنهم الكبر والأنفة وحب الرئاسة وحب المنافسة. وإذا زال عنهم كل هذا سهل اجتماعهم وانقيادهم. هذه هي حقيقة العرب، إن العرب قبل الإسلام كانوا يحاربون بعضهم البعض ويأكلون بعضهم البعض، وقد يكون هذا بسبب ناقة. أما بعد أن دخلوا في الإسلام أصبح هناك انقياد لرب العباد، لا ينقاد أحد إلى أحد، ولا يعبد أحد أحد، وإنما يعبد الواحد الأحد. لذا حينما تعلم هذا عن حقيقة العرب يعني ذلك أن العرب هم أكثر الناس تأثرا بالفتن. ترى أن الغرب تلاقيه سكير وعربيد و و و و ولكنه يبني حضارات، ولكنه عنده تقدم تكنولوجي وعنده دراسات في البحث العلمي تفوق دراسات العرب، وعنده كذا وكذا وكذا من العلم، لأنه يفرق بين عربدته وسكره وبين انتظامه في العمل ومواعيد العمل ودراسته إلى غير ذلك. أما العربي، الإنسان العربي لو سكر بالليل ما يقومش بالنهار يشتغل أبدا، لا يستطيع، طبيعته كده. فإذا عربد بالليل لا يعمل بالنهار، هذه هي طبيعة أمة العرب. أما حينما يقيم الليل يصبح فارسا بالنهار، إذا كان راهبا بالليل أصبح فارسا بالنهار. لذا ما عرفت الأمة والعالم والدنيا تاريخا مثل تاريخ العرب بعد دخولهم الإسلام. من الذي اخترع الطب؟ ألم يكن أبو بكر الرازي؟ من الذي اخترع الكاميرا؟ ها؟ كل واحد ماسك كاميرا دلوقتي، ولا موبايل، ولا أي حاجة فيها كاميرا تصوير. فالفضل يعود إلى هذا العلم، إلى ابن الهيثم العربي المسلم. من الذي اكتشف تضاريس الأرض وعلم الجغرافيا؟ مين؟ لما تتفرج على الناشونال جيوغرافيك ولا تتفرج على الناس اللي بيطلعوا في الفضاء وبينزلوا الكهوف وينزلوا أعماق البحار ومع ذلك لم يتعرفوا على العزيز الغفار، اعرف ان العلم ده سببه ابن بطوط العالم المسلم العربي. كل هذا أخذ منا بعد أن تركنا لا إله إلا الله. يبقى نرجع حتى لا مطيل، يبقى أول فائدتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط بين لا إله إلا الله والويل العرب، لأن شرف العرب في لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب لأن العرب لا يصلحهم إلا الدين. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكمل كلام النبي بعد جلسة الاستراحة. كل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، في مبتدأ كل أمر وفي وسطه وعند منتهى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه. ثم أما بعد، ثم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ويل للعرب من شر قد اقترب. قد في اللغة العربية حينما تدخل على الفعل الماضي تفيد توكيد، يعني أن الشر قد اقترب بالفعل. وما سبب اقتراب هذا الشر؟ هذا الذي يعنيني أن أربط بين بداية الحديث ونهاية الحديث. ولكن سريعا سريعا نأخذ إشارات في كلامه صلى الله عليه وسلم. الشر، من قال في شرحه لهذا الحديث: الشر المقصود به الفتن. وكلمة الشر هي كلمة جامعة لكل شر، لكل شر. فأي شيء يبعدك عن شرع الله فهو شر. لذا فالشر قد اقترب ليفيد تأكيد أن الشر اقترب بالفعل. طب ما العمل عند اقتراب الشر؟ لا نعرض الأزمات بدون حلول، لا نعرض المشاكل بدون علاجات. فقالت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها: فهمت أن معنى اقتراب الشر يعني نزول العقوبات الإلهية، الهلاك سيقع. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ يعني يقع الهلاك والعقوبات من الله عز وجل وفينا الصالح؟ فينا من إلى الآن لم يتغير ولم يتلون؟
وثبت على عقيدته وثبت على مبادئه رغم اهتزاز الجبال حوله؟ نعم. الإجابة نعم. طب سبب وقوع العقوبات والهلاك للأمم وخاصة العرب؟
قال بسبب كثرة الخبث. إذا كثر الخبث كنت أود أن أقف مع الهلاك وأستعرض أسباب هلاك الأمم، ولكن لك أن ترجع إلى الخطبة الفائتة حينما تكلمنا عن أن من أسباب هلاك الأمم هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأول معروف لابد أن نأمر به هو توحيد الله تبارك وتعالى، فارجع إلى هذه الخطبة. ولكن أقف اليوم مع منتهى الحديث، آخر الحديث، كلمة كثرة الخبث. خلي معاك كده أول كلام لا إله إلا الله، خليها معاك كده ما تروحش بعيد، وتعالى امسك بقى كلمة الخبث علشان تعرف الربط ما بين لا إله إلا الله وكثرة الخبث. الخبث حتى نعلم جيدا معناها الحقيقي لابد أن نستعرض مفرداتها في الكتاب والسنة. فتعالى معايا كده سريعا نعرف معنى الخبث في القرآن. الخبث في القرآن تأتي بعدة معاني، منها وأولها ورأسها الشرك. فتأتي معنى كلمة الخبث في القرآن بمعنى الشرك. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، كما أن الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد. فيأتي معنى الخبث بمعنى الشرك، وتأتي كلمة الخبث بمعنى النفاق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يميز المنافق من المؤمن، فالطيب مؤمن والخبيث منافق. فتأتي كلمة الخبث بمعنى النفاق، وتأتي كلمة الخبث بمعنى المال الحرام. يقول ربنا تبارك وتعالى كما في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ترى إنسانا يعني تاجر مخدرات وعنده عماير ياما، انت لا تفتن بيه، ده كثرة خبيث، دي أموال حرام يا ابني، ده بص فلان عنده معرض سيارات كلها من تجارة السلاح يا حبيبي، فلا يعجبك كثرة الخبيث. وقال أيضا عن المال الحرام المذموم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فسمى المال المذموم خبيث، لا تنفق من الخبيث. وتأتي معنى كلمة الخبث بمعنى اللواط. حكاية عن قوم لوط، قال الله عز وجل عنهم: القرية التي كانت تعمل الخبائث، اللواط. وتأتي كلمة الخبث بمعنى الزنا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة منهم الديوث، عرفه قائلا: الذي يقر الخبث في أهله، أي الذي يقر الزنا في أهله، ده الديوث. فالخبث تأتي بمعنى الزنا، وتأتي الخبث بمعاني كثيرة، ولكن يعني لهذا ليس إحصاء ولكن تمثيلا لتقريب المعنى اللي عايز أوصله. تأتي بمعنى الخمر، كما معلوم أن الخمر هي أم الخبائث، وتأتي بمعنى البول والغائط، كما في حديث صلى الله عليه وسلم أن في قدمه كان بها قذرا أو قال خبثا. الشواهد كثيرة وكلمة الخبث معانيها كثيرة، ولكن دعني أربط لك بين صدر الحديث وخاتمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزع لا إله إلا الله، وسبب الهلاك في آخر الحديث كثرة الخبث. هذا يعني أن أول الخبث الذي لا بد أن نبدأ به لكي نزيله أو لكي
ننزل عليه لا إله إلا الله حتى يزيله ويمحوه تماما هو الشرك.
وما أكثر وقوع الشرك في الأمة الآن.
يبقى لماذا سنهلك؟ لكثرة الشرك. سنهلك لكثرة النفاق. لماذا سنهلك؟ لكثرة الزنا واللواط. لماذا سنهلك؟ لكثرة الغش والمال الحرام. يبقى سبب هلاكنا أننا ابتعدنا عن لا إله إلا الله. فإذا أردنا أن نقوم من جديد وتقوم لنا قائمة ويعزنا ربنا تبارك وتعالى، فعلينا أولا أن نزيل الشرك من الأمة. شوف الشباب دلوقتي الخواتم، كان زمان بقى حتة فردة الشبشب على الباب وحدوة الحصان وقرن الفيل، وتلاقي الواد ماسك الحظاظة الزرقاء والعين الزرقاء. دلوقتي الخواتم، قصدي الخاتم ده بيجيب لي الحظ، قصدي الخاتم ده فيه سر، والطيرة والتولة والحظاظة والبزازة والكلام الفاضي ده. ناهيك عن الطواف بالأضرحة، ناهيك عن المؤسسة التي لابد أن تنشر التوحيد خالية من التوحيد. فيدرسون للطلبة مذهب يخالف عقيدة لا إله إلا الله. ناهيك عن أمور أخرى يقع فيها الإنسان حينما ينزل عليه الضر فيتزعزع قلبه فلا يرتبط بالله، فيعتقد النفع في فلان الباشا وفلان اللي عنده كذا وفلان. انت اول ما تقع في ضر اول واحد بتنادي مين؟ رقم التليفون فلان وفلان وفلان وفلان. من كده ربنا سبحانه وتعالى حينما اراد منك ان تتوكل عليه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلان ده اللي انت معاك رقم، وعلى طول في اي خناقه بتدخله وفي اي ازمه بتدخله وفي اي مصيبه بتتصل بيه، يا ابني هيجي عليه يوم ويموت، هيموت. لكن لما تتوكل على الحي الذي لا يموت خلص الكلام. لذا الا نخرج من الخطبه الا برفع لا اله الا الله حتى نزيل بها الخبث الذي انتشر في أمة لا إله إلا الله فكفى. فالخبث انتشر انتشارا فظيعا مريعا بشعا في الأمة. فإذا كان الخبث في كل بيت من بيوتات المسلمين فأنى لنا أن نطلب السلامة ونقول ابتلينا بظالمين ونحن ظالمين لأنفسنا. يبقى لابد أن تزيل الخبث. انظر في نفسك، أنت مشرك؟ أنت زي تسألني السؤال ده يا شيخ حبيب قلبي، صلى على الحبيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه من الشرك، بل إن إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن كان يخشى على نفسه من الشرك، فقال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. والشرك في الأمة أقرب من شراك نعل أحدكم. ممكن تشرك بالله وأنت لا تدري، ممكن تقع في النفاق وأنت لا تدري، ممكن تأكل مال حرام وأنت لا تدري. لذا شاء الله إن كان لنا بقية وعمر ولقاء سنجعل لهذا الحديث جزءا آخر نتكلم فيه عن الهلاك وكيف نرفع عنا الهلاك والوباء والبلاء وانتشار الأمراض ورفع الأسعار والبأس بيننا شديد وتسلط السلطان وتسلط أعداء الإسلام علينا ويستبيح حرماتنا ويأخذ مقدساتنا وكيف يعود الأقصى للمسلمين. كل هذا يحتاج إلى تمرين وتدريب سنين حتى يحرر الذي في ظهر أبيه الآن المسجد الأقصى. مش أقول الأجيال اللي لسه مولودة، لا، ده لسه في ظهر أبوه في علم الغيب لا نعلم من سيحرر الأقصى، ولكن لنا الشرف أن نكون سبب في توعية الناس وإرجاعهم إلى دين رب الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى في خاتمة هذه الخطبة أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا واجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الشرك يا رب العالمين. وأبرم لهذه الأمة أمرا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي أمرا من هذه الأمة فرفق بهم فارفق به. اللهم يا ربنا نسألك أن تزيل عنا الوباء والغلاء والأمراض والأوجاع. اللهم يا ربنا أنزل علينا رحمة من رحماتك، اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك نتراحم بها بيننا ويرحم بها بعضنا بعضا. اللهم وحد صفنا، اللهم قوي شوكتنا، اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف بالمعروف وناهين عن المنكر بغير منكر. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.